لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه ما عرفت علم بعد سيبوي ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
كان الكلام في برهان الإمكان، وتقدمت المقدمات التي يتوقف عليها التصديق بنتيجة برهان الإمكان، وأيضا تم التطرق إلى صياغة برهان الإمكان، وكانت الصياغة كالتالي: أن الموجود المتحقق في الخارج لا يخرج عن احتمالين، إما أن يكون، وهذه صياغة أخرى بيانية غير الصياغة التي تقدمت، الموجود المتحقق في الخارج لا يخرج عن احتمالين: الاحتمال الأول إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو أن يكون ممكن الوجود. فإن كان واجب الوجود ثبت المطلوب، وهو وجود مبدأ واجب الوجود متحقق في الخارج. وإن كان ما في الخارج هو ممكن الوجود، فنقول بما أنه ممكن ثبت في المقدمات أن كل ممكن يحتاج إلى علة، فهذا الموجود الإمكاني من أوجده؟ هنا احتمالان: الاحتمال الأول إما أن يكون الذي أفاض عليه الوجود هو واجب الوجود لذاته، إذا ثبت المطلوب أن هناك مبدأ واجب الوجود. وإن قلتم لا، أن الذي أوجده هو ممكن الوجود، قلنا لكم ممكن الوجود هذا من أوجده، إذ أن كل ممكن يفتقر إلى موجد إلى علة. فإن كان الممكن الأول لزمت له، وإن كان ممكنا آخر فآخر لزمت تسلسل، ويمكن صياغة الدليل على النحو التالي بأن يقال هكذا: الموجود خارجا لا يخلو من احتمالين، إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو أن يكون ممكن الوجود. فإن كان واجب الوجود لذاته أي أنه مستغن عن العلة ثبت المطلوب. وإن قلتم لا، هو ممكن الوجود، قلنا بما أن كل ممكن يحتاج إلى علة، هذه المقدمة الثانية من مقدمات برهان الإمكان، بما أن كل ممكن يحتاج إلى علة، إذن ما هي علة وجوده؟ ما هي علة وجوده؟ هذا الممكن من أوجده؟ هنا احتمالان: إما أن تكون علة وجوده واجبة الوجود وهو المطلوب إثباته، أو أن يكون علة وجوده ممكن الوجود لا يوجد احتمال ثاني. نقول هذا ممكن الوجود، بما أنه ممكن الوجود إذن يحتاج إلى، هنا نسأل هذا الممكن الوجود ونسميه باق، وهذا الممكن نسميه
ألف.
هذا ممكن الوجود من أوجده؟ ما هي علته؟ هنا احتمالان، إما تقال الذي أوجد باء هو ألف وهذا لازمه الدور، بمعنى أن ألف أوجده باء وباء أوجده ألف، هذا دور والدور محال. أو أن يقال أن باء أوجده جيم، هذا جيم لا يخلو، إما أن يكون ممكنا أو أن يكون واجب. إذا كان واجب هذا المطلوب، إذا كان جيم ممكن، إذا من أوجد جيم؟ إما أن أوجده باء هذا دور، أو أن أوجد جيم دال ودال ها، فيلزم التسلسل والتسلسل واجب. إذن حتى لا نقع في محذور الدور، هذه فراسة البرهان، حتى لا نقع في محذور الدور أو نقع في محذور التسلسل يجب أن نقف عند مبدأ واجب الوجود، يجب أن نقف عند مبدأ واجب الوجود وهو المطلوب إثباته. هنا سؤالان، السؤال الأول المادي يقول سلمنا أنه يجب أن يقف البرهان عند واجب الوجود، لكن نحن نقول واجب الوجود هو المادة، أنت الإله أن تقول الله تبارك وتعالى، هذا القول كيف ندفعه؟ قلنا بالمقدمة الرابعة من مقدمات البرهان، وهي أن كل ما ثبت له خصوصية الحركة وما يترتب على الحركة من تبديل أو استعداد أو تحول أو انتقال فهو فقير، فهو ممكن. إذن التغير والتحول والتبدل سمة الإمكان، إذن لا يمكن أن تكون المادة واجبة الوجود. لماذا؟ إذا قيل ما الدليل على أن المادة ليست واجبة الوجود؟ إذا قرأت الكتاب لم تجد الجواب بشكل مباشر، لكن موجود الجواب في الكتاب. نقول ما الدليل على أن المادة ليست واجبة الوجود؟ نقول بما أن واجب الوجود لذاته لا يحتاج أو بما أن واجب الوجود لذاته غير متحرك، يعني ليس ثابت له أي خصائص من خصائص الحركة، وبما أن المادة متحركة، إذا واجب الوجود أو عفوا المادة، إذا النتيجة المادة ليست واجبة الوجود. إذا لما كانت المادة لها خاصية الحركة وخاصية الحركة سمة الإمكان، يعني التغير، كل متحرك فهو ممكن الوجود، كل متحرك فهو ممكن الوجود، والواجب غير متحرك، إذن المادة لا تكون واجبة الوجود. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني ما هو؟ إذا قال المادي ولا يقول بهذا المفروض، لكن إذا قال أحدهم فلنسلم بالتسلسل ونسلم بالجور. ما المحذور في ذلك؟ فلنقل أن الموجود ألف أوجده باء وباء أوجده ألف دورا فليكن دورا، أو أن ألف أوجده باء وباء أوجده جيم وجيم أوجده دال إلى ما لا نهاية. ما المحذور في ذلك؟ ألا تقولون في علم الرياضيات أن الأعداد الحقيقية واحد واثنان وثلاثة وأربعة وألف وعشرة آلاف إلى ما لا نهاية؟ ألف يوجده باء وباء يوجده جيم إلى ما لا، أي محذور في ذلك؟ من هنا نحتاج إلى بيان الدور والدليل على إبطاله، وإلى بيان التسلسل والدليل على بطلانه. أما الدور فالدور هو توقف الشيء على نفسه. إذا قيل ألف يتوقف وجوده على وجود باء، وباء يتوقف وجوده على وجود ألف، ما معنى هذه العبارة؟ التفت جيدا. معنى هذه العبارة أن باء أن ألف يقول هكذا: أنا لا أوجد إلا إذا أوجدني باء، لأن باء هو علة وجود ألف. ألف يقول هكذا: أنا لا أوجد إلا إذا أوجدني باء. باء ماذا يقول؟ أنا لا أوجد إلا إذا أوجدني ألف. فباء يقول: يا ألف أوجدني حتى أوجدك. فألف متوقف وجوده على نفسه لأنه متوقف على باء، والمفروض أن باء متوقف على ألف. ألف يقول: يا باء أوجدني. باء يقول: أنت أول أوجدني حتى أوجدك، فأنا وجودي متوقف عليك، فوجودك متوقف على نفسك أنت. أنت أوجدني أولا حتى أنا أوجدك، وهذا معنى توقف الشيء على نفسه، وهو باطل بالضرورة. إذا كل شيء لزم منه توقف الشيء على نفسه يعبر عنه بالدور المحال. لماذا محال؟ قالوا: لأن لازمه اجتماع نقيضين. ما معنى اجتماع نقيضين؟ يعني إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا ألف وجوده يتوقف على باء، أيهما يكون متقدما أيهما يكون متأخرا؟ باء متقدم لأنه علة، والعلة دائما تسبق المعلوم. تبت جيدا على اللفظ. إذا قلنا هكذا: ألف وجود ألف يتوقف على وجود باء، هذه المقدمة الأولى. الثانية: ووجود باء يتوقف على وجود ألف. النتيجة إذن: ألف يتوقف على نفسه على ألف، وباء على باء. لماذا؟ بالبيان الذي بيناه. لاحظ، إذا قلنا وجود ألف يتوقف على باء، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على، هنا إذا قلنا ألف يتوقف على باء، أيهما متقدم أيهما متأخر؟ باء متقدم لأنه علة والذي سوف يوجد، وباء وألف متأخر لأنه معلوم. وإذا قلنا باء يتوقف على ألف، إذا ألف سوف يوجد باء، إذا ألف متقدم وباء. إذا ألف اجتمع أن يكون متأخرا لا متأخر، وباء متقدم لا متقدم، متقدم لا متقدم، متأخر لا متأخر، جمع بين نقيضين. فإن قلت فيلزم اجتماع النقيضين. أين المحذور في ذلك؟ كما إذا كان موجد ألف هو باء وموجد باء هو ألف، وهو باطل لأن مقتضى كون الأول علة للثاني. كون الأول وهو باء، باء علة لمن؟ لألف، لأن ألف وجوده يتوقف على وجود باء. كون الأول أي باء علة للثاني أي ألف، مقتضى العلية التقدم والتأخر. تقدمه تقدم من؟ باء عليه على ألف، وتأخر الثاني وهو ألف عنه عن باء لأنهم معلولون. ومقتضى كون الثاني علة للأول، ومقتضى كون الثاني وهو ألف علة للأول أي باء، تقدمه وتأخر الأول عنه. فيكون الشيء الواحد في زمن واحد وبالنسبة إلى شيء واحد متقدما عليه ومتأخرا عنه. فتبين أن الدور ممتنع الوجود بالذات، بمعنى استحالة تحقق أمر دوري في الخارج. ويمكنك أن تقرب هذه النتيجة بالمثال التالي: لو أراد رجلان التعامل على حمل متاع غير أن كل منهما يشترط في إقدامه على حمله إقدام الآخر، يعني أولا أنت أحمل هذا الشيء بعد ذلك أنا أحمل والعكس، فحمل زيد للمتاع مشروط بحمل عمر له، وحمل عمر له مشروط بحمل زيد له، فلن يحمل هذا المتاع إلى مكانه أبدا. مسألة الدور جرت بيني وبين من أحم، لولا المشيب لما جفا لولا جفاه لم أشم. يعني شخص كان يحب شخصا آخر، فقيل له لماذا هجرك فلان؟ قال لأنه ظهر الشيب على وجهي أو في شعري. فقيل له لماذا ظهر الشيب؟ قال لأنه هجرك. فهجرني فظهر الشيب، وظهر الشيب لأنه، فتوقف ظهور الشيب على هجرانه، وتوقف الهجران على ظهور الشيب. ولهذا مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب لما جفا ولولا جفاه لم هذا تمام الكلام في الدور، وإن كان هذا الدور في البيت الشعري ليس محالا. نعم، قال بيان التسلسل وبطلانه. إذا اتضح أن الدور باطل لأن لازمه الجمع بين النقيضين. أما التسلسل فيمكن أن يقال لماذا التسلسل باطل؟ ذكروا ما يقارب 10 أدلة لإثبات بطلان التسلسل. الدليل الأول أن القول بالتسلسل لازمه أن لا يتحقق شيء، وعدم تحقق شيء إنكار للواقع الذي ثبت أنه متحقق. لو أردنا أن نصيغ الدليل صياغة علمية فنقول كالتالي: لو كان التسلسل جائزا لما تحقق شيء في الخارج، والتالي وهو عدم تحقق شيء في الخارج باطل، فالمقدم وهو جواز التسلسل مثله في البطلان. قضية شرطية بعد قرأنا في خلاصة المطلع. لو كان التسلسل جائزا لما تحقق شيء في الخارج، والتالي وهو عدم تحقق شيء في الخارج باطل، إذا فالمقدم وهو جواز التسلسل مثله في البطلان أي أيضا باطل. كيف نثبت الملازمة؟ لماذا القول بجواز التسلسل يؤدي إلى إنكار الواقع والتحقق؟ النحو. إذا قلنا وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود جيم. لا، إذا قلت ألف رجعنا إلى محذور الدور، ألف على باء، باء على ألف، هذا الدور تدور المسألة. أما إذا قلنا وجود ألف يتوقف على باء، ما معنى يتوقف على باء؟ يعني علة وجود ألف باء، وعلة وجود باء جيم، وعلة وجود جيم دال، إلى آخره، إلى ما لا نهاية، لن تقف السلسلة. هذا ما معنى؟ معناه أن جيم إذا لم يوجد باء يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن المعلول لم يوجد عند عدم وجود الذي. إذا كانت العلة لن توجد، إذا باء لن يوجد، إذا باء لا يوجد، إذا ألم أيضا لا يوجد، إذا لم يوجد شيء في الخارج، إنكار للواقع، إنكار للواقع. إذا الدليل الأول على بطلان التسلسل أن القول بالتسلسل يؤدي إلى إنكار الواقع، ومعنى إنكار الواقع يعني لن يوجد شيء في الخارج أبدا. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي في الخارج من أوجده؟ إذا قلت أوجده ألف، ألف من أوجده؟ باء، باء من أوجده؟ دال، دال من أوجده؟ جيم، جيم من أوجده؟ هاء، هاء من أوجده؟ واو، واو من أوجده؟ ياء، ياء من أوجده؟ ألف شرطة، باء شرطة. إذا لن يوجد ألف، لن يوجد ألف، فلن يوجد باء، فلن يوجد جيم، إلى آخره. وهذا معنى لن يتحقق شيء في الخارج. فإن قلت فليكن لا يوجد تحقق شيء في الخارج، قلنا هذه سفسطة وإنكار للواقع، وهذا ما خرجنا عنه سابقا. المادي يعترف بوجود شيء، الإلهي يعترف بوجود شيء متحقق في الخارج. هذا وجه بطلان التسلسل، هذا هو الدليل الأول. بقي 9 أدلة نوكلها إلى محلها إن شاء الله. التسلسل ما معناه؟ قد يقال لماذا التسلسل باطل ونحن نقول 1، 2، 3 إلى ما لا نهاية في علم الحساب؟ لا، المراد من التسلسل هو اجتماع مجموعة من الأطراف، العلاقة فيما بينها علاقة العلة والمعلول بهذا الشرط، أن تكون أطراف السلسلة العلاقة بين كل طرف وطرف آخر علاقة العلة والمعلول، أي أن الطرف الأول معلول للطرف الثاني، والطرف الثاني معلول للطرف الثالث، والطرف الثالث معلول للرابع، والرابع للخامس، إلى ما لا. إذن هذا هو التسلسل المحال. إذن شرط التسلسل المحال أن تكون العلاقة بين أطراف السلسلة علاقة العلة والمعلول. ومعنى علاقة العلة والمعلول أن وجود أحدها يتوقف على وجود آخر، أو كل منها يتوقف على لاحقه، ولاحقه يتوقف على لاحقه، وهكذا. ولهذا قال التسلسل تعريفه عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعالي المترتبة ترتبا طوليا. ما معنى الترتب الطولي؟ هو بيان العلة وال الترتب على قسمين، أو قل العلاقة على قسمين، علاقة طولية وعلاقة عرضية. مثلا الإنسان والنبات، العلاقة فيما بين الوجودين علاقة. ما معنى علاقة عرضية؟ يعني ليس وجود الإنسان علة لوجود، وليس وجود النبات علة لوجود الإنسان، فالعلاقة بين الإنسان والنبات في عرض واحد. معنى علاقة عرضية يعني ليس بين الوجود الأول والوجود الثاني علاقة العلة بالمعلول. أما العلاقة الطولية هي علاقة العلة بالمعلول، أي أن وجود ألف في طول تحقق ووجود باء، ووجود باء في طول تحقق ووجود جيم. يعني علاقة علة بمعلول تسمى بالعلاقة الطولية. إلى غير نهاية، فألف يتوقف في وجوده على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، وهكذا دواليك إلى غير نهايات.
سؤال: لو كانت الموجودات محصورة في عدد معين معروف عددها، وصلنا إلى آخر ممكن.
يجب أن ننتهي إلى سلسلة هي واجبة الوجود.
إذا وصلنا إلى آخر ممكن، من أوجد هذا الممكن؟ فهني ما استأذن دور مثلا رجعنا رد ونرجع إلى الأول،
صار الدور رجعنا إلى محلول الدور.
لو كانت اللي هو
الممكن قلنا إلى غير نهاية، أما لو وقفت السلسلة ترتب محذور الدور، يعني ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، إلى أن نصل إلى دال المتوقف على ألف، صار الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذاك الشيء. والتسلسل باطل بداهة وجدانا، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إنكار الواقع، لأن هذه الحلقات الممكنة من السلسلة ما لم تنتهي إلى نقطة واجبة الوجود ينبع وجودها من صميم ذاتها، يلزم أن لا يوجد شيء، يعني دليل الواقعية أن لا يوجد شيء من هذه الممكنات أبدا. فلا يوجد شيء في الخارج، قلنا وهو خلاف الذي نرى من وجود أنفسنا والكائنات الأخرى في الكون. وهكذا في المقام نقول: إذن يجب أنها تقف السلسلة عند شخص لا توجد أعلى مرتبة منه. لو كان وجود ما نرى حولنا من الكائنات متوقفا على علة توجده، وتلك العلة متوقفة على علة فوقها توجدها، وهكذا من غير انتهاء إلى علة لا تحتاج إلى علة أخرى في وجودها، بل وجودها نابع من صميم ذاتها، يعني واجبة الوجود، فإنه يلزم أن لا يوجد ولا يتحقق شيء من هذه الممكنات أو الكائنات. والنتيجة أن وجودنا والكون أن وجودنا والكون المحيط بنا وما فيه من كائنات دليل على وجود علة عليا واجبة الوجود خلقته وصنعته وأخرجته من العدم من الليس إلى ساحة الوجود والأيس، وهذا ما أردنا إثباته استنسينها أيس وليس. وإلى هذه النتيجة يشير أمير المؤمنين عليه السلام في صفة الله جل جلاله بقوله: الدال على قدمه بحدوث خلقه. يعني ما الدليل على أنه تعالى قديم ليس مسبوقا بالعدم، يعني ليس محتاجا إلى علته، والذي لا يحتاج إلى علته هو واجب الوجود تعالى. يقول: الدليل هو حدوث الخلق، يعني لما كان الخلق حادثا يعني مسبوقا بالعدم احتاج الى علة ليخرجه من العدم الى العلة، هو الله جل وعلا. والله يجب ان لا يكون حادثا، لانه لو كان حادثا تعالى عن ذلك لاحتاج الى علة. فما هي علته؟ الموجود الحادث دوره، حادث آخر، والحادث الآخر حادث آخر، لزما
التسلسل.
الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده تعالى. إذن حدوث الخلق يدل على أنه قديم تعالى. ما معنى أنه قديم؟ أي ليس مسبوقا بالعدم، وأنه موجود. هذا ذكرت السؤال في إحدى الامتحانات: استكشف بطلان دليل بطلان التسلسل والدور من قول علي عليه السلام: الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده. هنا في الحقيقة هذا الدليل أو هذه الرواية تشير إلى برهان يسمى برهان الحدوث. نحن عدد البراهين التي ذكرناها لإثبات الرؤية الإلهية كم برهان؟ 13. البرهان الأول هو برهان دلالة الأثر على وجود الوهم، البرهان الثاني هو برهان النظم. البرهان الثالث برهان الإمكان. عندنا برهان آخر هو برهان الحدوث. بعضكم قال برهان الحدوث هو برهان الإمكان، لكنه لا فرق. الفرق أين يستنبط؟ في المقدمة الثانية. في المقدمة الثانية من مقدمات دليل الإمكان ماذا قلنا؟ قلنا أن مناط الاحتياج هو نظرية الإمكان وليس نظرية الحدوث. وقلنا أيضا من خصائص الممكن أن منشأ الاحتياج هو إمكانه ولم نقل حدوثه. من هنا يأتي السؤال، ما هو الفرق بين الممكن وبين الحادث؟ الحادث يشترط أن يكون مسبوقا بالعدم في زمان، يعني يوجد زمان لم يكن فيه موجودا فوجدا، هذا هو الحدوث. ولهذا يقال اليوم حادث، لماذا؟ لأنه كان معدوما في يوم في الأمس. معركة أحد حادثة، لماذا؟ لأنها كانت معدومة في زمان معركة بدر. أنا حادث لأنه قبل 100 سنة لم أكن موجودا. إذن كل موجود كان مسبوقا بعدم في زمان فهو حادث. هذا هو الحدوث. الحدوث إذن مأخوذ في عدمه في زمان، عدم وجوده في زمان. أما إذا تأملت برهان الإمكان، ذكرنا عامل الزمان أو لم نذكر؟ قلنا الممكن متساوي النسبة إلى الوجود. كل شيء لا يقتضي ضرورة الوجود ولا يقتضي ضرورة العدم فهو بغض النظر مسبوق بزمان معدوم فيه أو ليس مسبوقا. المهم لا المهم أن وجوده ليس من صميم ذاته، يعني لا يقتضي ضرورة الوجود لا يقتضي ضرورة العدم. 50% يوجد 50% لا يوجد، هذا هو الممكن. إذن الحدوث من خصائصه أن الموجود الحادث مسبوق بعدمه في زمان، أما الممكن لم يأخذ فيه عنصر السبق الزماني، مأخوذ في مساواة الموجود من حيث الوجود والعدم فقط. إذن برهان الحدوث شيء وبرهان الإنكار شيء آخر. لهذا بحسب الاصطلاح المنطقي ماذا نقول؟ نقول كل حادث فهو ممكن، وبعض الممكن يكون حادث. النسبة هي نسبة العموم والخصوص، يعني معنى ذلك أن هناك ممكن ليس مسبوقا بعدم في زمان. نقول إذن هو الله جل وعلا، إذن هو واجب الوجود. نقول لا، هو ممكن يفتقر إلى علة. ما الفرق بين واجب الوجود وبين هذا الممكن؟ واجب الوجود غني مطلق عن العلة، لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى موجود. أما هذا الممكن لأنه ممكن فهو متساوي وجود إلى العدم، متساوي النسبة إلى الوجود بمقتضى أنه متساوي. إذن لكي يخرج من الاستواء من حالة المستوى يحتاج إلى مرجح، والمرجح هو العلة. نعم ممكن
وجود.
نعم قال الدال على
شيخ
الممكن يحتاج الى علة.
والحادث يحتاج الى علة.
ما في اشكال. وبالتالي اذا احتاج الى علة يعني يثبت الفتاة كان عذر. وبالتالي
في زمان.
في زمان. نعم. نقول هكذا. نقول هكذا. ان برهان الحدوث يفترق عن برهان الامكان في هذه النقطة. ان برهان الحدوث مأخوذ فيه السبق الزماني كان في زمان معدوم، أما برهان الإمكان لم يلحق فيه السبق الزماني. على مستوى الصياغة يختلف، على مستوى الصياغة يختلف. قال هذه البراهين الثلاثة كافية لتثبت بشكل قاطع وجود خالق لهذا الكون. في أحد مقتنع بوجود خالق؟
الحمد لله.
فبرهان استناد الأثر إلى مؤثر كاف على إجماله للبسطاء، وبرهان النظمي يبطل خلق المادة لل. إذن إذا قيل أعقد مقارنة بين البراهين، هاي مقارنة. وبرهان النظم يبطل خلق المادة للعالم. من أي مقدمة؟ أن كل متغير فهو ممكن، ويثبت أن خالق العالم قوة شاعرة، يعني شعور إدراك خارقة القدرة والعلم. وبرهان الإمكان يبطل خلق المادة لنفسها كما يبطل أزلية المادة، يعني يبطل أنها واجبة الوجود. لماذا؟ لأنها متغيرة والمتغير ممكن. ما معنى أزلي؟ أزلي يعني ليس مسبوقا بالعالم، والمفروض أن المادة متغيرة متبدلة، إذا مسبوقة بالعدم. وعدم استنادها إلى علة أخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود، ويثبت أن موجد الكون والكائنات جميعا هو موجود غني غنى مطلقا ينبع وجوده من ذاته ولم يوجده أحد تبارك وتعالى. ويقع البحث بعد إثبات الصانع في صفات الكمال التي يتصف بها وصفات الجلال التي يتنزه عنها، وهو ما نتناوله في الفصل التالي. صفات قبل الشروع في صفات الصانع أريد أن أشير إلى هذه الملاحظة. هذه الأدلة الثلاثة عرفنا الفوارق فيما بينها، نريد أن نقول ما هي نقطة الاشتراك بين الدليل الأول الأثر على المؤثر، برهان النظم، برهان الإمكان. هناك نقطة مشتركة تلتقي فيها جميع هذه الأدلة. ما هي؟ وجود الخلق. هذه نتيجة، أنا ما أتكلم في النتيجة، في المقدمات. أصلاً
يعني
النقطة المشتركة التي يشترك فيها وتشترك فيها هذه الأدلة هي أن جميعها انتقل لإثبات الخالق تبارك وتعالى عن طريق المعلول، فمن خلال الأثر أثبتنا وجودا والأثر معلول، ومن خلال النظام الكوني أثبتنا وجودا منظم والنظام معلول، ومن خلال الممكن قلنا بما أن هناك ممكن إذن يحتاج إلى واجب والممكن معلوم. إذن في هذه البراهين حتى نثبت العلة المطلقة، نثبت الخالق المطلق القادر المطلق، وصفنا المعلوم. وهذا تشير إليه آيات وروايات متعددة. أفلا ينظرون إلى الإبل، إشارة إلى الانتقال من الخلق إلى خالق. إذن الطريق الأول لإثبات الخالق عن طريق المخلوق، فنوصف المخلوق لنجعله دليلا على الخالق. هذا الطريق الأول، الانتقال من المخلوق لإثبات الخالق، أو قل من المعلول إلى العلة، فيكون المخلوق مؤكدا وجود خالقه، مؤكدا. احفظ هذه الكلمة، وهذا يسمى بالطريق الإني. الإني ما معنى؟ من إن المؤكدة، إن زيدا قائم، إن تؤكد، فالمخلوق يؤكد وجود خالقه، فيسمى إني من إن التأكيدية، إن زيدا قائم. وعندنا طريق آخر، وهو إثبات الخالقين من دون لحاظ المخلوقات، وهذا مقتنص من روايات: يا من دل على ذاته مو بمخلوقاته، بذاته. يا من دل على ذاته بذاته، فإثبات وجود الخالق لا يفتقر إلى توسط المخلوقات والمعلولات. كيف يكون الفقير دليلا على وجود الغني المطلق؟ الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في دعاء عرفة ماذا كان يقول؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقرا إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المفكر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى عميت حتى تكون الآثار، وما من تبعد تعمل حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذا مفاد يا من دل ذات، يا من دل على ذاته بذاته. أو عندما يقول الإمام سلام الله عليه: يا من تجلى بكمال بهائه، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ هذا الطريق هو طريق من دون حاجة إلى توسط المخلوق، وهذا ما يعبر عنه بطريق الصديقين. وهذا الطريق لا يستشعر ولا يشرق على قلب الإنسان إلا إذا وصل إلى مرتبة أهل الحق والحقيقة، أدرك الله سبحانه وتعالى أي وجود الحق تبارك وتعالى من دون حالة أن يلحظ المخلوق. هذا الطريق هو المسمى ببرهان الصديقين. لماذا؟ لأنه لا يدركه إلا صديق، إلا أهل الحق، إلا أهل الحقيقة. وهذا طريق إشراقي. بعض علمائنا قدس الله أسرارهم حاول أن يذكر هذا الطريق، طريق الحق، طريق الحقيقة، طريق التصديق، طريق الصديق، أن يذكره ويدعمه ببرهان عقلي، فجاء ببرهان عقلي لا نحتاج لكي نثبت وجود الخالق عن طريق المخلوقات. كيف هذا البرهان؟ برهان. إذا انتقل من مرحلة الإشراق، من مرحلة المجاهدة، إلى مرحلة الاستدلال، إن شاء الله في دراسات متقدمة، إن شاء الله في دراسة في كتاب دروس في العقيدة، أذكر لكم هذا البرهان، أننا نثبت وجود الخالق تبارك وتعالى من دون الحاجة أن نلحظ المعلول أصلا، بالبرهان الذي هو طريق الصديقين. هذا تمام الكلام في إثبات الرؤية الإلهية، فتبين إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى دراسة صفات الخالق. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.